أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فتصدق الناس عليه، والفا تفيد الترتيب والتعقيب. ومن فوائد الحديث أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده لقوله وليس لكم إلا ذلك، ولكن هل هذا يعني سقوط الدين، أي سقوط بقية الدين، أو أن المعنى ليس لكم إلا ذلك، أو أن المراد سقوط الطلب في بقية الدين؟ نعم، الصحيح أن المراد به الثاني، أن المراد به سقوط الطلب في بقية الدين، لا أن الدين يسقط، لأنه لا وجه لسقوط الدين. فقول ليس لكم إلا ذلك أي في مطالبتكم، وأما أنه يسقط فلا. طيب، فإذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خلافه؟ الجواب أن نقول الذي حمل الحديث على ذلك هو أن الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير، ومال الغير لا يسقط إلا بإسقاطه، لا يسقط إلا بإسقاطه، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دام صاحب الدين لم يرضى بسقوط ما بقي فهو له. طيب، فإن قال إنسان لو مات المفلس في هذا الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأثم؟ نقول هذا ينبني على قاعدة مرتنا في حديث أخرجه البخاري، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد وسافها أكفه الله. في هذا الحديث لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه، فيستفاد منه أنه إذا لم يطلب الغرماء الحجر فإنه لا يحجر عليه، ولكن يتولى الإمام أو الحاكم بيع ماله وقسمه بين الغرماء بدون حجر. قال وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. ابن كعب بن مالك عن أبيه، كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا، يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا في الحكم عليهم، لا أن المعنى خلفوا عن الغزوة، بل أنهم خلفوا يعني أرجئ أمرهم حتى يقضي الله فيهم كما هو مصرح به في حديث الثلاثة. وقول حجر على معاذ هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان عليه دين وماله لا يفي بما عليه، فحجر ما عليه ماله، يعني أنه منعه من التصرف فيه، لأن الحجر بمعنى المنع، أي منعه من التصرف فيه. وباعه أي النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان عليه. ففي هذا الحديث جواز الحجر على الإنسان في ماله وبيعه بغير رضاه، ووجه الدلالة أن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى يكون الحجر؟ نقول المدين له أربع حالات: إما أن يكون ماله أكثر من دينه، أو يكون دينه أكثر من ماله، أو يتساوى دينه وماله، أو لا يكون عنده مال. فالأحوال أربع. تعيدها علينا عبد الله. نعم. طيب نقول أو يكون ليس عليه دين. إذا قلنا ليس عليه دين لم يكن مدينة. إذن المدينة أربع حالات: إذا لم يكن عنده مال حرم التعرض له، لا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حجر عليه ولا حبسه، يجب تركه. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. طيب إذا كان ماله أكثر من دينه فإنه لا يحجر عليه أيضا، ولكن لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يعني أننا نعاقب حتى يوفى، نأمره بالوفاء، فإن أبى حبسناه، فإن أبى ضربناه حتى يوفى. طيب فإن أبى بالكلية أوفينا من ماله قهرا عليه بدون حجر. الحالة الثالثة: أن يكون ماله ودينه سواء، فهذا أيضا لا يحجر عليه، ولكن لا يؤمر أولا بالوفاء، فإن أبى حبس، فإن أبى ضرب، فإن أبى بيع. تمام. الحال الرابعة: أن يكون ماله دينه أكثر من ماله، يكون دينه أكثر من ماله، يعني عنده مال لكن الدين أكثر من المال، فماله 10 ودينه 20، هذا لا يترك ولا يحبس ولا يضرب، ولكن يحجر عليه، أي أننا نمنعه من التصرف في ماله، ويتولى الحاكم الشرعي بيع ماله ويفرقه على الغرماء كل بقدر دينه بالقسط. وفي هذه الحال بأي شيء نبدأ؟ نبدأ أولا بالرهن، فإذا كان لأحد رهن في المال فهو أحق به، ثم بمن وجد عين ماله، ثم بما وجد عين ماله. وقال بعض أهل العلم: نبدأ بمن وجد عين ماله، فإن لم يكن أحد وجد عندما وجد عين ماله بدأنا بالرهن. حجة من قال بالأول أن نبدأ بالرهن، قال: لأن هذا الفقير أو هذا المفلس تصرف بالرهن على وجه صحيح، لأنه رهنها هذه العين قبل أن يحجر عليه، ولما رهنها تعلق فيها حق الغير. من؟ المرتهن. تعلق فيها حق المرتهن فصار سابقا أو فصار مقدما. وحجة من قال يبدأ بما وجد عين ماله، قالوا: لعموم الحديث، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طيب ثم بعد ذلك في الغرماء، هل نقدم الأول ولا الأخير؟ لا، نعم، هم على حد سواء، هم على حد سواء، ونعطيهم بالقسط بالنسبة. وكيف النسبة؟ نحصي دينه ثم نحصي ماله ثم ننسب المال إلى الدين، ونعطي كل واحد من دينه بمثل هذه النسبة. فإذا قدرنا أن دينه 10 وماله 5، كم نعطي كل واحد؟ نصف حقه، يعني نصف دينه. فمن له درهمان نعطيه درهم، ومن له 2000 نعطيه 1000، كذا. طيب، وهكذا. المهم أننا ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة. طيب، فيه أيضا تحت آخر: هل يحشر عليه في ماله وذمته أو في ماله فقط؟ نقول يحشر عليه في ماله فقط، فلا يتصرف في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك. أما في ذمته فلا يحشر عليه. فمثل هذا الرجل الذي وجدنا أن دينه 10 وماله 5، حجمنا عليه. إذا باع شيئا من ماله فالبيع إيش؟ غير صحيح، البيع غير صحيح. وأما إذا اشترى شيئا في ذمته فالشراء صحيح، لأن ذمته قابلة للتحمل والتصرف، بخلاف أعيان ماله فإنه قد حجر عليه فيها. ولهذا حديث معاذ: حجر عليه ماله ماله، أما ذمته فإنها طليقة يتصرف فيها إن شاء مثلا استأجر، وإن شاء اقترض، وإن شاء اشترى بثمن مؤجل، وما أشبه ذلك. نعم، تسقط المطالبة. وأما الدين فهو باطل لأنه لا مصدق له. أو نأخذ الفوائد
واحد.
طيب، لكن أخذنا فوائد هذا الحديث. الحديث اللي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، ففيه إثبات. أخذنا فوائد أيضا. نعم، من حديث معاذ، في حديث معاذ رضي الله عنه إثبات الحجر على من استحقه. وسبق لنا أن الحجر لا يكون إلا فيه صورة واحدة، وهي ما إذا كان الدين أكثر من المال. ولا حجر في 3 صور: إذا كان المال أكثر من الدين، أو كان مساويا، أو لم يكن له مال. ففي هذه الصور 3 لا حجر. الحجر لما يكون فيما عنده مال لكن دينه أكثر من ماله. ومن فوائد حديث معاذ رضي الله عنه جواز بيع الإنسان وإن لم يرضى بالبيع إذا كان بحق، لقوله: وباعه في دين كان عليه. وعلى هذا فقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يستثنى منها هذه المسألة، فإن المال فإن المحشور عليه باع دينه قهرا، لأن ذلك بحق. ومن فوائد حديث معاذ خطر الدين وعظم شأنه، وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى أن يباع ماله. ومن فوائده أنه إذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدين، فما بالك بالشخص يشتري شيئا دينا عليه وهو ليس له حاجة فيه. لأن بعض الناس الآن يذهب يستدين من أجل أن يكمل على نفسه كماليات ليس بحاجة ولا بضرورة إليها، وهذا لا شك أنه من السفه، من سفه الإنسان أن يذهب ويستدين من أجل مسائل كمالية. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد الذي أراد أن يزوجه وليس عنده شيء، وقال: التمس ولو خاتما من حديد، قال: لا أجد. لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستدين مع أنه محتاج إلى الزواج، وإنما زوجه بما معه من القرآن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدمت له الجنازة عليها الدين ليس له وفاء لا يصلي عليها، دل هذا على على خطر الدين وأهميته. ولهذا ينبغي لكم أنتم أن تلاحظوا هذه المسألة، لأن وجدنا كثير من الناس يستدين لأجل أن يكون كالأغنياء في مأكله ومشربه وملبسه ومركوبه ومسكنه، وهذا لا شك أنه من السفه، يعني رجل لا يملك ما يملك من هذه الأشياء إلا بدين، وآخر يملك أضعاف أضعافها من عنده غني يريد الأول أن يكون مثل الثاني، لا شك أنه سفه، وأن الإنسان ينبغي له أن يتحرز من الدين بقدر استطاعته. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. أتى المؤلف في هذا الحديث لأن الحجر يكون لحظ الإنسان المحجور عليه ولحظ غيره، ففي حديث معاذ كان الحجر لإيش؟ لحظ الغير، وفي حديث ابن عمر الإشارة إلى الصغر، والصغير لا يعطى ماله كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله تعالى لجواز دفع مال اليتيم إليه اشترط شرطين: الأول البلوغ لقول حتى إذا بلغوا النكاح، والثاني الرشد لقوله فإن آنفتم منهم رشدا. ومع ذلك لا ندفع إليهم هذا إلا بعد أن نبتليهم أي نختبرهم قبل، فيختبر قبل البلوغ بما يليق به وينظر هل هو رشيد أو لا، فإذا كان رشيدا دفع إليه المال من حين أن يبلغ. فهنا نقول الحديث هنا يدلنا على البلوغ، بل على سن البلوغ، وأنه 15. فنبدأ أول بشرحه. قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. وأحد كانت في السنة الثالثة في شوال، وكان ابن عمر له 14 سنة، يعني لم يبلغ 15. قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة. وهذا فيه إشكال من حيث الظاهر، لأن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وأحد كانت في السنة الثالثة، ومن له 14 سنة في السنة الثالثة يكون له في السنة الخامسة 16، وهنا يقول وأنا ابن 15. ففيه إشكال حيث إن ظاهرة تعارض، ولكن الجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال إن ابن عمر ألغى الكسر فيقول وأنا ابن 14 سنة أي قريبا من تمام 14، قريبا من تمامها، وأنا ابن 15 أي في أولها، في أول 15. فإذا كان في آخر 14 ترى أخطأنا، في آخر 15 وأول 14. فإذا كان في أحد في أول 14 وفي أحد وفي الخندق في آخر الخامسة عشرة صح كذا ولا لا؟ يعني شوال سنة ثلاث كان ابن عمر في أول الرابع عشر لا في أولها في أول الرابع عشر في الخندق كان في آخر الخامسة عشر فيلتقي أول الرابع عشر وآخر الخامسة عشر يلتقيان في شهر واحد فيصح هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون معنى قوله وأنا ابن الخامسة عشر أي قد بلغتها أي قد بلغتها فلا ينافي أن يكون زائدا عليها عنها فلا ينافي أن يكون زائدا عنها وعلى هذا فلا إشكال. وقوله عرضت عليه وأنا ابن أربع عشر يعني عرضت إليه لأكون مقاتلا فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز أن يمكن من لم يبلغ من القتال لعدة أوجه. منها أن من لم يبلغ لا يتمكن من التحمل تحمل القتال لأنه حتى الآن لم يكن شيئا يمكن من أول ما يهجم العدو يفر وفي هذا من الضرر ما فيه. ومنها أنه ربما يكون لقمة سائغة للعدو فيأسره ويكون أسيرا عندهم وربما ارتد عن الإسلام لأنه صغير والصغير يتكيف حسب ما يوجه إليه. ومنها أيضا أنه ليس فيه قوة على الهجوم لضعفه وهذا ليس هو الوجه الأول لأن الوجه الأول أنه يفر وهذا أنه لا يهجم لا يستطيع الهجوم لأنه صغير. وإذا لم يستطع الهجوم وصار حائلا بين العدو وبين البالغين صار في هذا مفسدة. ولهذا نقول إن ذهاب الصغار إلى القتال خطأ عظيم. المسألة ليست لم رجال فقط بل المسألة جهاد. فإذا لم يكن أهلا للجهاد فإنه يجب منعه حتى وإن كان عاقلا فاهما. طيب إذن يقول لم يجزني لأنه غير أهل للقتال وعرضت عليه يوم الخندق وكان في شوال سنة خمس وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني يعني رخص لي في الغزو. وهذا الحديث الذي في الصحيحين كما ترون ليس فيه الإشارة إلى أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة بل فيه دليل على أن الإنسان إذا بلغ خمس عشرة سنة صار أهلا إيش للقتال وما دونها ليس بأهل. هذا ما يدل عليه الحديث. لكن رواية البيهقي تدل على أن سبب الرد أنه لم يبلغ وسبب القبول أنه بلغ. وعلى هذا فتكون السن الخامسة عشرة من علامات البلوغ نعم ما يشكل لأن أولا لعله في بدر ما خرج من الغزو في بدر كما تعرف خرج من العيد فصار أن القتال بينهم وبين عدوهم على غير معاق بخلاف يوم. نعم
الذين الذي حمل بعضهم الحب انه قال الغزو في الخندق كان في السنه الخامسه لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تخاصموا وجه المشركين في وفد قالوا وعدكم بدر الموعد ولما خرج في السنه الرابعه لم يرى احدا اليس هذا يشك هو الوجه؟
هي معروف ان في السنه الخامسه ما في اشكال متفق عليه. نعم خندق السنة الخامسة. نأخذ الفوائد إن شاء الله ونمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. أحسنت. إذا نجل صح. فصلوا جماعة. من ثمرة في ثمار انتاعها فكثر دينه يستبر فأفلس. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من فوائده أنه يجب على أمير الجيش أن يتفقد الغزاة وأن لا يأخذ كل من هب ودب، ولذلك يمنع الصبيان ويمنع من لا يصلح للقتال ويمنع المخذل ويمنع المرجف. المخذل الذي يخذل الناس، والمرجف الذي يقول عدوكم كثير ليس لكم به طاقة وما أشبه ذلك. فيجب على ولي الأمر في الغزو، يجب عليه أن يتفقد الغزاة قبل أن يشرع في الغزو. ومن فوائد الحديث أنه يجب رد من لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أحد، مع أن الصحابة يحرصون على أن يجاهد، حتى جاء رجل أعرج يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال إن الله لم يجعل عليك حرجا، قال إني أريد أو إني أحب أن أقع بعرجة هذه في الجنة. الله أكبر، شبه الإيمان. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. من فوائد الحديث أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة، لقوله ولم يرني، فلم يجزني ولم يرني بلغت، يعني وفي الثاني أجازني لأنني بلغت. ومن فوائد الحديث أن الخندق كانت في السنة الخامسة، أن الخندق كانت في السنة الخامسة. كيف ذلك؟ لو قال قائل إن ظاهر الحديث أن الخندق في السنة الرابعة لكان أقرب. نقول لا، لأن قريشا واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بدرا في السنة الرابعة، ولكنهم لم يحضروا كما قال ابن القيم في زاد المعاش. السنة الخامسة ألبوا عليه الأحزاب والقبائل وحضروا إلى المدينة. يؤخذ من هذا الحديث، وإن كان على بعد، يؤخذ من هذا الحديث زوال الحجر بالبلوغ، ولكنه لا يؤخذ من مجرد الحديث، انتبه، يؤخذ بانضمامه إلى الآية حتى إذا بلغ النكاح، فإن بلغ النكاح يعني البلوغ، فادفع إليه الموالاة. فيؤخذ منه أنه إذا تم له 15 سنة فقد بلغ، فينظر إلى الشرط الثاني، ما هو؟ الرشد. ومن فوائد الحديث الرد على من قال إنه لا بلوغ بالسن، يؤخذ من قوله ولم يرى فلم يجزني ولم يرني بلغت. ولهذا اختلف العلماء هل يحصل البلوغ بتمام 15 سنة أو بتمام 18 سنة. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بلوغ قبل 18، قبل تمام 18، والجمهور على خلافه، وقول الجمهور أصح لحديث ابن عمر هذا، وللأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يعطي من كمله 15 سنة يفرض له في العطاء. فيعطيه فينزله منزلة البالغين. طيب، ثم قال: وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيله. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. نعم. عطية القرظي هذا من بني قريظة، وبني قريظة طائفة من اليهود، واليهود كما نعلم كانوا ثلاث قبائل في المدينة حين قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدموا إلى المدينة من أذرعات من الشام، لأنهم قرأوا في كتبه أنه سيبعث نبي ويكون مهاجره المدينة، فلما قرأوا هذا قدموا إلى المدينة، لأنهم كانوا بالأول يستفتحون به، يستفتحون على الذين كفروا، يقول: سيبعث نبي ونتبعه وننتصر عليكم. نعم. فتجمعوا في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم، لما قدم المدينة عهدهم، جرى بينه وبينهم عهد، ولكنهم نقضوا العهد، كلهم نقضوا العهد، آخرهم بنو قريظة، آخرهم بنو قريظة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من الأحزاب وألقى العدة، عدة الحرب، جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى غزو بني قريظة، لأنهم خانوا العهد حينما مالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وحاصرهم نحو 25 ليلة وطال الحصار، ثم طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن سعد بن معاذ كان حليفا لهم، فظنوا أنه سيفعل فيهم كما فعل عبد الله بن أبي ببني النضير، لأن عبد الله بن أبي كان حليفا لبني النضير، وتوسط فيهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فظنوا أن سعد بن معاذ يفعل كفعله، يكون شافعا لهم لأنه حليفه، ولكنه رضي الله عنه كان قد أصيب في أكحله يوم الخندق، الأكحل عرق في الإبهام، وينزف دم، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب رضي الله عنه، لأنه رجل فاضل، هو سيد الأوس، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لمنادير سعد في الجنة خير من هذه في خرقة حرير، وقال إنه لما مات اهتز له عرش رب عز وجل. وفي هذا يقول حسن بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه، نزلوا على حكمه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به من المسجد، فجيء به على حمار ما يقدر يمشي، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يقوله للأوس، فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار ونزل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بني قريظة جعلوه حكما، فقال: يا رسول الله، حكمي نافذ فيهم؟ قال: نعم. قال: على هؤلاء، يشير إلى اليهود، قال: نعم، وعلى هؤلاء، ولكنه رضي الله عنه خجل أن يستحي، خجل أن يتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: حكمي عليكم، يعني لم يلتفت إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يكون حكمه هو على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال: وعليه. فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. ثم نفذ هذا الحكم. وكان رضي الله عنه حينما أصيب في أكحله يوم الخندق قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة حلفائه رضي الله عنه. فأقر الله عينه. وأي قرار عين من أن يكون هو الحكم فيهم. حكم فيهم رضي الله عنه هذا الحكم الموافق لحكم رب العالمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا وكانوا نحو 700 نفر قتل كله وسبت نساءهم وذريتهم ومن بين السبع صفية بنت حيية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين. لكن كيف يعرف المقاتل من غيره؟ كانوا يعرضونهم على الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يشتبه فيهم ولا الواضح واضح. فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. قتل لأنه صار من المقاتلة ومن لم ينبت لم يقتل لأنه صار من الذرية سبي. وهذا عطية رضي الله عنه كان من اليهود ومن الله عليه بأسلم كان ممن لم ينبت فخلي سبيله وأسلم. نعم نعم إيه لكن هي من بني النظير وكانت تستبي من خيبر. نعم ما هي من قريظة من خيبر. في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الله عز وجل قد يمن على من يشاء من عباده فيهدي الضال كما جرى لعطية في القرى. وهل أحد من اليهود أسلم غير عطية؟ نعم كثير أسلموا وحسن الإسلام ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه حبر من أحبارهم وسيد من أسيادهم وأسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الكشف عن العورة عند الحاجة إليه لقوله عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم قريظة فكان من أنبت قتل. ومعلوم أنه لا يعرف أنه أنبت أو لم ينبت إلا بالكشف عن مؤتذره. ولكن يجب أن يكون ذلك بقدر الحاجة. فإذا كان يمكن أن نعلم أنه أنبت أو لم ينبت بدون أن نكشف عن السوءة لم يجد أن نكشف عن السوءة. وإذا لا إذا كان لا يمكن إلا بكشف عن السوءة كشفنا عن السوءة. المهم أن العورة ينظر إليها بقدر الحاجة فقط. ومن فوائد الحديث جواز قتل المقاتلة أو جواز الصلح على قتل المقاتلة كما فعل بل جواز الحكم بقتل المقاتلة كما فعل سعد ثم معاذ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره الله. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه حيث وافق حكمه حكم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أن من لم ينبت فهو من الذرية فيكون سبيا وغنيمة للمسلمين لقوله ومن لم ينبت خلى سبيله. طيب ومن فوائد الحديث أن من بلغ من الناس فإنه لا يكون في منزلة أبيه في الجنة وإنما الذرية الذين يكون مع أبائهم هم الذين لم يبلغوا. لأن قول سعد تسبى ذريتهم ثم يكشف أنه مؤتذر، فمن أنبت قتل. علم أن لفظ الذرية ما لا يكون إلا لمن لم يبلغ، ولأن من بلغ استقل بنفسه فله منزلته. ولهذا قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فجعل الذي يلحق بأبيه من المتبع الصغير الذي يكون إيمانه تبعا لأبيه وهو الصغير. ويدل لذلك أيضا من حيث العقل أننا لو قلنا بأن المراد بالذرية ما يعم البالغين لكان أهل الجنة كلهم في منزلة واحدة، لأنه لكان هذا هو ذرية الكبار الذين لهم أولاد في منزلة. قال: أولاد الولد نكون في منزلة من؟ في منزلة أبيه، وأبوه في منزلة الجد. وقال: أبناء الأبناء كذلك. وصار الناس كلهم في منزلة واحدة. فيقال: من بلغ لم يشمله حكم الذرية التابعة فيكون في منزلته التي يستحقها، ومن لم يكن بالغا فإنه في منزلة أبيه. وهذا هو السر، والله أعلم، في التعبير بقوله: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ومن فوائد هذا الحديث ما أراده المؤلف رحمه الله في إراده في هذا البحث، وهو أن البلوغ يحصل بالإنبات، إنبات شعر الآن. لكن أهل العلم قال: بشرط أن لا يكون الإنبات عن طريق العلاج، بشرط أن يكون الإنبات أن لا يكون الإنبات عن طريق العلاج. كيف؟ يعني أن لا يضع دواء في موضع العانة من أجل أن تخرج. وهذا يمكن يكون يمكن إنسان يريد ماله عند وليه، هو يتيم ما بلغ، وليه ما طلب، ما نمط شيء، وهو يريد أن يكون أن يأخذ ماله. فقال: إذن ما الحيلة؟ أقول: إني بلغت 16 سنة. يقول: كذب ولا صدق؟ كذب. أنت الآن في 14 سنة. إذن يقول إنه بلغ باحتلام، يمكن يكذبه الولي يقول ما هو صحيح. إذا قال إنه كأنه بلغ بالإنبات، الإنبات أمر حسي يشاهد، فذهب يستعمل دواء من أجل أن ينبت، فهل يكون بالغا؟ قال العلماء: لا يكون بالغا، لأن هذا أنبت بعلاج ومحاولة، فيكون إنباته في غير وقته الطبيعي، فلا يحكم ببلوغه. قال: وعن عمرو بن شعيب. نعم. ايش؟ كيف؟ نعم. حديث ابن عمر ما نغر فيه الى الان، ما نغر فيه، لكن هؤلاء نغر الى الان، لانك تعرف هؤلاء مستيون، فلا يمكن نصدقهم. لو قال انا ما بلغت 15 سنة علشان ما وقته، يمكن لا، يمكن يقول أنا ما بلغت علشان لا يقتل، لكن نقول هذا ما نقبل. من يأتي يشهد لنا أن هذا الواحد من اليهود بلغ أو ما بلغ؟ لكن أنا دليل حسي. نعم.
هل يؤخذ من حديث الشيخ جواز كشف الطبيب عن المرأة للضرورة؟
وش يقولون؟ هنا جواز كشف العورة للحاجة، لكن بالنسبة للمرأة لا بد أن لا يكون بخلوة، يعني لا يكون بخلوة.
يلزمون أن يكون بخلوة، يعني مثلا حالات يعني ليس طبيعية من المرأة
والله ما أدري، أنا أنا سمعت من بعض الأخوان اللي الأطباء أنه مو إلزام الزوجة له أن له الحق أن يكون معها
في حالة شرط ما
ها؟ في العمليات
هذه
الخلوة ها؟ هي الأطباء كثير لا بأس هو لكن الأطباء ما مخل للمرضى
هذا العملية هذا
إيه؟ على كل حال لابد أن يكون في خلوة نعم عندكم خمسة؟ لا أنا عندي رواه الأربعة طيب من حقه فلان؟ يلا أدل منا ها؟ الأفلس؟ إيه شطر معري
هنجيب الأفلس من قوسين
نعم القوسين واللي بينه
الله
لك من الشرار
يكون
شعر الله خشب
ايش؟
الله لك من الشرار يكون شعر الله خشب نعم لأن الرقيق الشعر الرقيق هذا مو على مع البلوغ يعني حتى بالصبي الصغير ما أظن يصير طويل لأن الخشب ولا كان قصير مهند وبن النظير وبن قريضة ثلاثة قواعد آخر من قاتل الرسول بنو قريظة طيب ما هو الحكم الذي أفطره سعد بن معاذ رضي الله عنه فيه محمد في بني قريظة أحسنت طيب من الذي أرجعهم يا أحمد من الذي أرجعهم إلى الكشف عن مؤتذرهم
يعني
البالغ نعم ومن المقاتلة نعم ومن لم يكن فيكم من الزراعة أحسن كثير عمر الخطاب وابن أبي جهل وخالد بن الوليد ثم قال مالك رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم يقول عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده والجد المذكور هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية لا يجوز يحتمل أن يراد بالجواز هنا النفوذ يعني لا ينفذ ويحتمل أن يكون المراد بالجواز الحل ويكون معنى لا يجوز أي لا يحل طيب فعلى الأول يكون معنى أن المرأة وإن أعطت شيئا من مالها فإنه لا ينفذ وعلى الثاني لا يحل لها العطاء ولكن لا يلزم من هذا أن لا ينفذ قال لا يجوز لامرأة عطية امرأة هذه نكرة في سياق النفي وعطية كذلك نكرة في سياق النفي والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض أما عند الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف التبرع بالمال في مرض الموت المخوف هذه العطية عند الفقهاء أما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف أو في الصحة أو في المرض غير المخوف كل التبرع يسمى عطية وقول عطية يشمل القليل والكثير يعني يشمل الثلث وما زاد وما نقص وقول إلا بإذن زوجها أي برضاه وموافقته ويكون هذا الحكم من حين أن يملك عصمتها أي من حين العقد يقول وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها وهذه أعم مما سبق لا يجوز للمرأة أمر في مالها، لأن أمر واحد الأمور وهو نكرة في سياق النفي، فيعم يعم العطية والبيع والرهن والاستعمال وكل شيء في مالها. إذا ملك زوجها اسمتها لا يجوز أمر، أي لا ينفق ولا يحل إذا ملك زوجها اسمتها. وملك الاسمة يكون بالعقد، لأنه إذا عقد على المرأة صار هو المسؤول عنها وصارت عصمتها بيده، يملك منها أكثر مما يملك أبوها. هذا الحديث كما ترون فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى أن ينفذ شيء من تصرف المرأة في مالها إذا عقد عليها إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. والحديث معناه واحد، يعني فلا تتبرع ولا تبيع ولا تؤجر ولا تتصدق، بل ظاهره ولا تزكي إلا بإذن الزوج، لأنه ملك عصمتها. طيب، وقوله هنا في حديث عطية في اللفظ الأول وفي الثاني أمر، قد يقول قائل إن بينهما تعارضا، لأن العطية أخص من الأمر، إذ أن الأمر يمر والعطية تخص، فهل نقيد العموم بالخصوص؟ لا، ليش؟ ما يخالف هنا، لا نقيد العموم بالخصوص، لأن حكم الخاص لا يخالف العام، وقد مرت علينا هذه القاعدة، وهو أنه إذا ذكر الخاص بحكم يوافق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، ويسمونه مفهوم اللقب، لأنه نص على بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي التخصيص. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، عظم حق الزوج على المرأة حتى إنها لا تتصرف إلا بإذن الزوج، مع أن البنت إذا كانت رشيدة تتصرف بمالها وإن لم يأذن أبوها، وهذا يدل على عظم حق الزوج. ويدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ومن فوائد الحديث أنه لا يصح تصرف المرأة في مالها إلا بإذن الزوج، سواء كان ذلك بعطية أو بغير عطية. وإذن الزوج قد يكون بصريح القول وقد يكون بالإقرار، فبصريح القول أن يقول لها تصدقي إن شئتي، وبالإقرار أن يراها تتصدق ولا يمنعها أو تتصرف ولا يمنعها. ومن فوائد الحديث أن للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في ماله، لأنه إذا كان تصرفها بإذنه فهو بالخيار، له أن يأذن وله أن لا يأذن، ولكن ليس له أن يمنع من أداء الواجب في مالها كالزكاة، فإن منع فلها أن تعصيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد هذا الحديث أن الممنوع منه إذا كان لحق العبد فإنه يزول المنع بإذن العبد، بخلاف الممنوع لحق الله فلا يزيل منعه إلا الله، وهكذا جميع الحقوق حقوق العباد تسقط إذا وافقوا على سقوطها. نعم. هذا الحديث كما ترون يفيد منع المرأة من السر في ماله إلا بإذن الزوج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم الدال عليه هذا الحديث. فمنهم من قال إن هذا الحديث محكم وأنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بشيء من مالها إلا بإذن الزوج. ومنهم من قال هذا الحديث محكم لكن عمومه بالنسبة للمال مخصوص بالثلث فأقل، يعني بمعنى أن لها أن تتصرف بالثلث فأقل وليس لها أن تتصرف بما زاد. وهذا مذهب مالك. وقال إنه إذا كان المريض مرض الموت المخوف والموصي له أن يتصرف بالثلث مع تعلق حق الورثة بالمال فهذه من باب أولى، هذه من باب أولى. طيب، ومنهم من قال إن كلمة امرأة نكرة لكن يراد بها الخاص، عام يراد به الخاص والمراد بها ذات الأجلة، المراد بها المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في مالها. ووجه قوله هذا لأن المرأة السفيهة إذا تزوجت فإن ولاية أبيها عليها تنتقل إلى من؟ إلى ولاية الزوج، لأن الزوج مقدم على الأب لأنها صارت معه في بيته. وهذا القول كما ترون له وجهة نظر قوية، له وجهة نظر قوية. طيب، ومن العلماء من يقول هذا الزوج منسوخ، هذا الحديث منسوخ، من قال هذا الحديث منسوخ في الأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف النساء في أموالهن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يستأذن أزواجهم. فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لبريرة، وقد كوتبت بريرة على 9 أواق من الفضة، إن شاء أهلك أن أعدها لك لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، بدون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه صحيح، أقوى من هذا سند. وها هن النساء حين وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، خطبهن ووعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فاجعلن يقين في ثوب بلال من الخواتم والخروص بدون إذن الأزواج، بدون إذن الأزواج. والحديث أيضا في الصحيحين وهو أقوى سندا من هذا. وعلى هذا فيكون هذا الحديث منسوخا في الأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف المرأة في مالها بدون إذن الزوج. فصار الناس في هذا الحديث على هذه الطرق. الطريق الأول أنه محكم عام في المرأة والمال. الثاني أنه محكم خاص في المال وهو مخصوص، مو خاص، مخصوص بالمال وهو ما دون الثلث، من الثلث أقل، يعني لا تتصرف فيما زاد على الثلث، أما الثلث أقل فلها ذلك. والقول الثالث أنه عام أريد به الخاص في إيش؟ في المرأة السفيهة. طيب، والرابع أنه منسوخ، أنه منسوخ. طيب، الذين قالوا بالأول قالوا هذا مقتضى حديث، والأصل بقاء الحديث على عمومه في المال وصاحب المال، هذا هو الأصل، هذا واحد. ولأن المال مقصود للزوج، قد لا يتزوج المرأة إلا من أجل مالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فإذا كان المال من مقصودات العقد، فكما أن المرأة لا تفوت على زوجها منفعة بدنها فلا تفوت منفعة مالها، لأنه مقصود للزوج. وقالوا أيضا الزوج يتبسط بمال زوجته كما جرى العادة، ولو سمح لها بأن تتصرف كما شاءت لفقد هذا التبسط. من يتبسط؟ لو تصدقت بجميع المال ما عنده شيء يتبسط به، لكن إذا بقي مالها يمر الصندوق ويأخذ منه ريال، نعم، يمر الطعام ويأخذ منه ما تيسر فيتبسط. طيب، قالوا أيضا إذا كان عندها مال هان عليه البذل في النفقة، لأنها إذا كان عندها مال لا تلح عليه بالإنفاق، تقول أعطني كذا فإن تيسر وإلا أنفقت من مالها فلا تلح عليه. لكن إذا بذلت مالها وبقيت صفر اليدين لا يمكن أن تجعله يطمئن، كلما دخل البيت أعطني لكذا، وإذا جلس تغدى أعطني لكذا، تعشى أعطني لكذا، عند المنام أعطني لكذا. لماذا؟ لأنها معدمة. لكن إذا كان عندها مال، نعم، فإنها توفى، إن تيسر أعطاها وإلا أخذ من مال. فلهذا كان له الحق في أن كان له الحق في السيطرة على ماله، وأن لا تتصرف إلا بإذنه. طيب، لو قال قائل أفلا يمكن حمل الحديث على وجه خامس بأن نقول المراد بالمال المال الخاص، أي المال الذي تتعلق به رغبة الزوج كالحلي والثياب الجميلة وما أشبهه، بخلاف المال الذي لا يتعلق به رغبة الزوج وليس للزوج فيه مدخل، فهذا لها الحق فيه. نعم، يمكن نقلها فيكون المال عاما أريد به الخاص، لأن هذا تتعلق برغبة الزوج. إذا أصبح الزوج، بل إذا أمس الزوج، وإذا الحلي الذي كانت يد امرأته مملوءة به لا يوجد منه شيء، نعم، لا شك أن هذا سيقلل الرغبة بالنسبة للزوج، ويفوت به شيء من المتعة. حتى لو كان عندها مال، لو كان عندها مال وتصرفت في الحلي، قد يقول اشتري بذلك، وتقول إن شاء الله، ويجي يوم ثم أسبوع ثم شهر ثم سنة، وهي تقول أشتري ولكن لا تشتري. أقول إن كان أحد قال بهذا الوصف فهو أيضا جيد، فصار أحسن ما يقال من الأقوال هذا أن يحمل الحديث على امرأة سفيهة، ويكون مراد بالمرأة المراد بهذا العمور إيش؟ الخصوص. أو يحمل المال أيضا على المال الذي تتعلق به متعة الزوج، وهو الحلي وما تتجمل به لزوجها، ويكون المراد بالمال أيضا، ويكون المال عاما أريد به الخاص. ولا عجب أن يوجد عام يراد به الخاص، لأن هذا كثير في القرآن والسنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس، من الناس؟ معلوم المحروف الأشعر واحد. إن الناس من؟ أبو سفيان، أبو سفيان أو أشراف قريش الذين معه، لكن ليسوا كل الناس قد جمعوا. هذا عام أريد به الخاص، فلا غرو أن يوجد عام يراد به الخاص. فأوجه ما أرى في هذا الحديث أحد هذين الأمرين، إما أن يكون المراد بالمرأة المرأة السفيهة، ويعني هذا أن ولاية أبيها تنتقل إلى الزوج، أو أن المراد بالمال ما تتعلق به إيش رغبة الزوج ويتم به متاعه، ويكون هذا في الحلي وشبه، لأن ذلك يفوت على الزوج شيئا من المتعة، وحينئذ يبقى الحديث ليس فيه إشكال. نعم.
حديث لا يسلع مال النساء المدرسات
يعني تشرب شروط على الزوج لأنها تتصرف في مالها. إيه نعم، وعلى مذهب جمهور العلماء على أن لها التصرف هي حرة، حرة سواء شربت أم لم تشرب. نعم، لكن الراجح من هذه الأقوال أن يحمل إما على امرأة سفيهة تحتاج إلى رعاية، وإما على مال يتعلق به غرض الزوج ومصلحة في الثياب التي تتجمل بها والحلي التي تتجمل به وما أشبه ذلك. طيب، يؤيد هذين الاحتمالين الأخيرين النصوص الكثيرة الواردة في أن النساء كن يتصدقن بحرة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يراجعن أزواجهن، كما جاء في حديث جابر وغيره حين وعد النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد فجعلنا يتصدقن بدون أن يرجعن إلى إذن أزواجهن. طيب، يستفاد من الحديث الذي مر علينا عظم حق الزوج على الزوجة. نعم، أن أبي يوسف بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله تحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. هذا الحديث في حل المسألة، وجعله المؤلف في باب التفليس والحجر لأن المناسبة فيه ظاهرة، فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسا، وحينئذ يكون هذا الحديث له ارتباط وثيق في باب الحجر. يقول عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس العطاء، يعني سؤال الإنسان الناس أن يعطوه لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ثم بينه. وقوله إلا لأحد ثلاثة هذا مجمل بينه فيما بعد، والإجمال أولا ثم التبين ثانيا
من أساليب اللغة العربية وهو من مقتضى البلاغة، وذلك أن الشيء إذا جاء مجملا فإن الناس تتطلع إلى بيان هذا المجمل، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس متشوفة لتفصيل هذا المجمل. ومعلوم أن الشيء إذا ورد على نفس متشوفة متهيئة صار أسرع في فهمه وأرسخ في بقائه، فلهذا كان من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمل أولا ثم يفصل ثانيا. وقوله في الحديث رجل تحمل، رجل بالجر على أنه بدل بعض من كل، والبدل كما تعرفون أقسام خمسة وبعضهم إذا له ستة، لكن من أقسامه البعض من الكل، فأحد ثلاثة هذه كل، رجل هذا بعض من هذا الكل، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تحمل أن التزم في أمر عام ومصلحة عامة حمالة، فهذا له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولو كان غنيا. والثاني قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، اجتاحت ما أصابته جائحة، الجائحة ما يجتاح الشيء أن يتلفه مثل الحريق أو غرق أو هدم أو ما أشبه ذلك، اجتاحت ماله كرجل صاحب غنم أتاه الوادي فاجتاح الغنم وتلفت عليه، فهذا رجل أصابه جائحة تحل له المسألة حتى يصيب قواما، أي ما يقوم به أوجه من العيش وهو ما تنحل به الضرورة فقط، ثم بعد ذلك يمسك. الثالث رجل أصابته فاقة، الفاقة الشدة فقط، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فهذا فحلت له المسألة. هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة، ومن عداه لا تحل له المسألة، وسيأتي شرف ذلك التفصيل. هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام خطر المسألة وأنها لا تحل إلا في حال الضرورة فقط، وذلك أن المسألة ذل للسائل وإحراج للمسؤول، ففيها مفسدتان، مفسدة للسائل يقول أعطني، مفسدة لمن؟ للمسؤول، فيه إحراج، قد يكون المسؤول ليس عنده شيء وقد يكون غير منقاد لإعطاء هذا السائل، وقد يكون هناك أسباب كثيرة لا يمكن أن يعطي، وإذا سئل فأكثر الناس يخجل أن يمنع إذا سئل، فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة إلا في حال الضرورة، وذلك كما قلت أنها ذل للسائل وإحراج للمسؤول. لكن في حال الضرورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ثلاثة أمثلة. الأول رجل تحمل حمالة، يعني تحمل حمالة لمصلحة غيره، لمصلحة عامة، فهذا يعطي وإن كان غنيا، بل هذا يسأل وإن كان غنيا. لماذا؟ لأنه قام بمهمة ومصلحة عامة، فيشجع على ذلك ويعطى ما غرم، وهذا ما يعرف عند أهل العلم في باب الزكاة بإيش؟ بالغارم لغيره، الغارم لغيره، فهذا يعطى من أجل ما قام به من المصلحة ومن أجل تشجيعه وغيره على القيام بمثل هذا الأمر. وهذا ليس في الحقيقة ضرورة لأن الرجل غني، لكن من أجل مراعاة المصلحة العامة حتى لا ينسد باب التحمل والإحسان إلى الناس. الثاني الرجل الذي أصابته جائحة اجتاحت معه، فهذا تحل له مسألة لأنه أصابه ظلم بعد عز وانكسار بعد جبر، ولو لم تحل له مسألة لحصل له نكسة، نكسة نفسية، أنه كان بالأول على جانب كبير من العز بالمال الذي اعتز به ثم بعد ذلك يصاب بهذه الجائحة، فمن أجل جبره رخص له الشارع أن يسأل، وإلا لكان الأصل أن لا يسأل. الثالث رجل أصابته فاقة، أي فقر، وإن لم يكن باجتياح ماله، قد لا تكون جائحة لكن خسارة من وراء خسارة حتى ينفد المال، هذا أيضا يعطى، هذا تحل له مسألة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لإعطائه شرطا وهو أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، الحجة يعني العقل والتمييز والخبرة، لقد أصابت فلانا فاقة، فهذا يعطى. طيب، ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم المسألة، تحريم مسألة الغيب لقوله لا تحل المسألة، وإذا انتهى الحل ثبت التحريم لأنه ضده. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشارع لعزة الإنسان وشرفه، وذلك لأن السؤال كما قلت ذل، فحرم عليه أن يسأل ليبقى عزيز النفس قد حزر ماء وجهه ولم يحتج لأحد من الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل ولا غير الماء، لأن المعنى الحاصل بسؤال المال حاصل في غيره، وإن كان لا يساوي الذل الحاصل بسؤال المال. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإنسان إذا سأل غيره أن يدعو له فهو من المسألة المذمومة، من المسألة المذمومة، إلا إذا قصد بذلك مصلحة الغير. كيف مصلحة الغير؟ يعني يقصد بذلك أن هذا الغير إذا دعا لك بظاهر الغيب انتفع هو، لأن الملك يقول آمين ولك بمثله، وهذه مصلحة له، فإذا قصد بذلك مصلحة غيره من هذه الناحية فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة، لأنك لا تريد مصلحتك الخاصة، إنما تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل. كذلك أيضا يلاحظ مصلحة الغير بحصول الأجر له، لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك، وإذا أحسن إليك ناله من الأجر بقدر إحسانه، فيكون هذا أيضا ملحوظا يزيل ذم المسألة. أما إذا قصد مصلحته الخاصة كما هو المتبادر لكل إنسان طلب من غيره أن يدعو له، فهذا يقول شيخ الإسلام إنه من المسألة المذمومة. ولكن قد يقول قائل أليس قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات أن يدعو للغيب؟ فنقول بلى، فقد سألت المرأة التي كانت تسرع أن يدعو الله لها، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر ولكن أدعو الله أن لا تنكشف عورتها، فدعا لها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدع الله يغنيتنا. ولما حدث أن من أمته 70,000 يصلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاسة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. ولم تلف هذا كثيرة. فهل نقول إن مثل هذه الأدلة ترد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أم نقول إن هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره؟ نعم، الظاهر الثاني أن هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره. وأما مثل طلب الدعاء للمصلحة العامة فهذا لا يصل في كلام شيخ الإسلام، لأن الإنسان لم يسأل لنفسه. فلو جاء رجل إلى الخطيب يوم الجمعة وقال ادع الله أن يغيث المسلمين فهذا ليس من السؤال المذموم، لأنه ليس خاصا بل هو لمصلحة الغيب. كما لو قلت لشخص تصدق على فلان فإنه فقير مثلا فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة. ومن فوائد الحديث جواز السؤال لمن تحمل حماله، لكن بشرط أن يكون بقدر ما تحمل، لقوله صلى الله عليه وسلم تحمل حمالة حتى يصيبها ثم إيش؟ ثم يمسك. طيب، ومن فوائد الحديث أن من أخذ لسبب يقتضي الأخذ فإنه يقتصر على ذلك السبب فقط. وجهه أنه قال حتى يصيبها ثم يمسك، وبناء على ذلك لو أن رجلا مدينا أخذ الزكاة لقضاء دينه فإنه لا يصرفها في غير قضاء الدين، لأنه أخذها لهذا الغرض. وقد مر علينا هذا وأخذناه من قوله تعالى والغارمين عطفا على قوله وفي الرقاب، وأن صرف الزكاة للغارم صرف إلى جهة لا يملكها الغارم، فإذا أعطي للغرم فإنه لا يصرفه في غيره لأنه أعطي لجهة معينة. ومن فوائد الحديث أن للضرورات أحكاما تخالف حال الاختيار، وذلك لأن المسألة حرام إلا في هذه الأحوال التي هي ضرورة. ومن فوائد هذا الحديث تشوف الشارع إلى المصالح العامة والإصلاح بين الناس، وذلك بإباحة المسألة لمن تحمل حمالة لهذا الغرض، مع أن الأصل في المسألة إيش؟ التحريم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من اجتاحت ماله جائحة فإنه لا يحل له أن يأخذ بقدر الجائحة، بل يأخذ ما يقوم به العيش فقط. فلو فرض أن ماله الذي أصابته الجائحة يساوي مثل 100,000 وهو يكفيه لقوام العيش 100 ريال فقط، فإنه لا يأخذ أكثر من 100 ريال، لأن المقصود بهذه المسألة هو رفع الضرورة عنه، لا أن يرد عليه ما أصيب به من الجوارح. ومن فوائد هذا الحديث أن الجائحة التي تصيب الثمار تكون على المشتري ولا يتحملها البائع لعموم قوله اجتاحت ماله فحلت له المسألة، وبذلك أخذ بعض أهل العلم وقال إن حديث وضع الجوائح الذي مر علينا منسوخ بهذا الحديث، ولكن الصحيح خلاف ذلك، لأن هذا الحديث عام وذاك خاص. ومنكم تصورون المسألة هذه؟ إذا اشترى شخص ثمرا من إنسان على رؤوس النخل ووصيب هذا الثمر بجائحة، فقد مر علينا أن الجائحة تكون على من؟ على البائع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره أو لو أخذنا به لكان يقتضي أن تكون جائحة على من؟ على المشتري، لأن الثمر ماله بعد الشراء. ولكن قال هذا عام، وحديث وضع الجوائح خاص، والمعروف عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الفائد من فائد الحديث أيضا أن من أصيب بفقر بعد غنى فإنه لا يحل له الأخذ أو لا يعطى من الزكاة إلا إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه بأن فلان أصاب فاقة. ومن فائدة هذا الحديث أيضا اعتبار العقل والخبرة في الشاهد لقوله من ذوي الحجة من قومه، فقوله ذوي الحجة هذا العقل، من قومه هذه الخبرة، لأن قومه أخبر به من غيره، فلا بد من اعتبار هذين الأمرين في الشهادة، العقل وأن يكون الإنسان ذا خبرة بما شهد به. ومن فوائد الحديث أنه كلما كان الشيء أشد امتناعا كان ثبوته أكثر، يعني كان درجة ثبوته أكثر وأشد تحريا. فهذه المسألة لا بد فيها من شهود ثلاثة، لا بد فيها من شهود ثلاثة، يعني لا يكفي أن يأتي رجلان ويقولان نحن نشهد بأن هذا الرجل كان غنيا ثم افتقر، لا يكفي، بل لا بد من ثلاثة. لماذا؟ لأن هذا الذي ادعى الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغيب، لأنه إذا أخذ من الزكاة فسوف يزاحم غيره، فتكون الشهادة الآن على استحقاقه وعلى مزاحمة غيره، على استحقاقه بكل استحقاق وعلى مزاحمة غيره، لأنه إذا أعطي من الزكاة حجب ما أعطيه عن غيره. ولهذا كانت البينة فيه مرتبة من ثلاثة شهور، بينما الشهادة بالمال يكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تتضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع لها ثلاثة شهور. وتكليلا لهذا البحث نقول إن البينات في الشرع قد تكون أربعة أجزاء، وقد تكون ثلاثة، وقد تكون رجلين، وقد تكون رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين المدعي، وقد تكون رجلا واحدا، وقد تكون امرأة واحدة. هذه كم؟ ستة أنواع. طيب، أربعة رجال هذا في الزنا واللواط لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال، لقول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولقول والذين ألموا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه. ثلاثة رجال هذه المسألة إذا ادعى الفاقة بعد الغنى فلا بد من ثلاثة شهود رجال، وقول حتى يشهد ثلاثة وثلاثة عدد مؤنث، والعدد المؤنث يكون فيه معدود مذكرا. طيب، رجلان في الحدود والقصاص لا بد من رجلين، فلو شهد على شخص أنه سرق رجل وامرأتان لم تقبل الشهادة، أي أربع نساء لم تقبل الشهادة. لماذا؟ لأنه لا بد من رجلين. فجميع الحدود ما عدا الزنا، لأن الزنا أربعة رجال لا بد فيه من رجلين. الرابعة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وهذه في المال وما يؤخذ به المال، في المال وما يؤخذ به المال. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشاهد الواحد مع اليمين، مع يمين المدعي. فالمال وما يأخذ بالمال بيناته كم؟ ثلاثة. بيناته ثلاثة رجلان، رجل امرأتان، رجل ومن المدة. الرابع الخامس رجل واحد، وذلك عند الضرورة. عند الضرورة تقبل شهادة رجل واحد. إذا حصلت قضية ليس فيه في المكان إلا رجل واحد فهذه تقبل. وكذلك الثالث امرأة واحدة، وذلك فيما لا يقبل عليه إلا النساء في الغالب كالرضاع والاستهلال، استهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حيا وما أشبه ذلك. وإذا قبلت المرأة كالرجل من باب أولى. هذه أقسام البينات. أما القرائن كثيرة لا حصل لها، القرائن كثيرة لا حصل لها. ومن فوائد هذا الحديث أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. فالرجل الذي حمل حماله، يعني أصلح بين جماعة وتحمل مالا للإصلاح بينه، هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه الحمالة التي حملها، ويجوز له أن يسأل. يجوز أن يأخذ إذا أعطي، وأن يسأل إذا لم يعطي.